وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والرعب. كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الكفر، وهنا كلمة أقدم بها الكلام على هذه الكبيرة ثم ننتقل إلى التي تليها. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وأشر الكفر الذي فيه من يتكبر على العباد بعزه ويتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كثره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمصار، فلا يخطر عنها بل يحاسبها كل وقت ويتفقدها، فإن غفل عنها جنحت عن الطريق المستقيم وأهلكت. ومن طلب العلم للفخر وزيادة وبطل على المسلمين وتحامق عليهم وازدراهم فهذا من أكبر الفتن، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الحقيقة لفتة هامة من هذا العالم الجليل الحافظ الذهبي رحمه الله، يبين فيها أن من علامات العلم النافع أنه يكثر صاحبه. فالعلم إذا قاد العبد إلى التواضع وإلى النبيذ من الشعور بالجهل، لأنه كلما تعلم كلما عرف أنه جهل أشياء وفاته خير في المدة السابقة، فهذا يشعره بالجهل. بالإضافة إلى أن العلم الصحيح يقود الإنسان حتما إلى التواضع لله عز وجل ولخلقه تبارك وتعالى. فمن قاده العلم إلى التكبر على الناس وطلب الزيادة في الدنيا أن يقدموه وأن يعظموه وما إلى ذلك، فهذا علمه ينبغي أن يراجع علمه مرة ثانية، وينبغي أن يراجع نيته التي طلب بها هذا العلم. فمن عمارات وعلامات العلم النافع أنه يقود صاحبه إلى التواضع لله عز وجل. هذه مسألة في غاية أهمية. الكثيرة الثامنة عشر: شهادة الزور. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. وفي الأثر: عدلت شهادة الزور، عدلت شهادة الزور الشرك بالله مرتين. هذا الأثر إسناده ضعيف جدا. وقال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: شاهد الزور قد ارتكب عظائم ثم ذكرها. فاحتج رحمه الله بالآية: والذين لا يشهدون الزور. وهذه الآية تتحدث عن عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور، وقد فسرها طوائف من أهل العلم بقولهم: الذين لا يشهدون الزور أي الذين لا يحضرون الباطل. يشهد يعني يحضر، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحديث الثابت عند البخاري: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة العيد. وكقول يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، وصليت معه صلاة الصبح لمسجد القيس. وذكر الحديث، والحديث عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح. فشهد يعني حضر. فقوله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور أي الذين لا يحضرون الباطل ولا يشاركون فيه أصلا. ولذلك يقول عز وجل بعد ذلك: وإذا مروا بالله مروا كراما. وقد تعددت أقوال أهل العلم في تعليقهم على هذه الآية، وهذه التعددات ليست من باب اختلاف التنوع وإنما من باب اختلاف الطلاق، وإنما هي من باب اختلاف التنوع، يعني يريدون بذلك ضرب المثال. فقال بعضهم: الذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون أعياد المشركين. المراد بالزور أعياد المشركين، وهذا القول صحيح، لأن أعياد المشركين من الباطل، والزور في اللغة هو الباطل، فكل كلام باطل وكل عمل باطل يدخل في قوله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور. وقال بعضهم لا يحضرون مجالس الشرك والخنا. اخوانا الذين يمتلكون التلفاز، سل نفسك هل انت مبين بالفعل عن مشاهده وحضور مجالس الشرك والخنا ام لا؟ ان قصدت استخدام هذا الجهاز على الامور النافعه كنشرات الاخبار والبرامج الدينيه والبرامج الاخباريه وما الى ذلك، فنرجو الا باس به. لكن ان يستقبل الانسان كل ما يبثه التلفاز هذا من الخطا الفادح، عليه ان يراجع نفسه لانه ليس من عباد الرحمن. هذه الصفه من صفات عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور قال بعضهم لا يحضرون مجالس الكذب والخنا. وقال الامام مالك رحمه الله الذين لا يشهدون الزور يعني لا يجلسون على الموائد التي يقام عليها الصمت، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يجلس الرجل على مائده يدار عليها الخمر. كل هذه الاقوال اقوال صائبه لانها اعمال باطله تندرج تحت كلمه الزور، اذ الزور هو الباطل في لغه العرب الذي نزل بها القران. ولا شك ان شاهد الزور او الذي يتكلم كلاما زورا لا شك انه قد وقع في الباطل وصدر منه كلام باطل، وقد نبه الله عز وجل على أن من صفات عباد الرحمن أنهم إذا مروا بالله مروا كراما، وإذا مروا بالله مروا كراما. فإذا كان الإنسان ينزه نفسه عن مجالس اللغو وعن المشاركة في هذا اللغو، سواء كان ذلك عن طريق السمع أو عن طريق اللسان الذي يدرب لسانه على ترك اللغو، لا شك أنه سيكون من أبعد الناس عن استخدام اللسان في المحاضرات ومنها شهادة الزور. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إذا هناك كبيرة وهناك أكبر كما ذكرت مرارا في أثناء دراسة هذا الكتاب. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا لنا يا رسول الله. قال الإشراك بالله، هذه أعظم كبيرة، الإشراك بالله، لأن الشرك بالله محبط للعمل والعياذ بالله، ويوجب لصاحبه الخلود في النار وتحرم عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد بينت أنواع الشرك في أثناء الكلام على الكبيرة الأولى وهي الشرك بالله عز وجل. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين. وقد يقع الابن في حقوق والديه وفي كبيرة من أكبر الكبائر وهو لا يشعر. إذا جلب السب أو اللعن لوالديه من الآخرين فقد أوقع نفسه في كبيرة من أكبر الكبائر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكيف يلعن الرجل والديه؟ الصحابة الذين خرجوا من الشرك حديثا كانوا يعني يستغربون مثل هذا الكلام، هل هناك من يلعن والديه؟ هذا كان معيبا ومذموما في الجاهلية. الابن في الجاهلية ما كان يمكنه أبدا أن يسب والديه أو أحدهما، يعاد بهذا ويذم ويوضع منزلته في وسط المجتمع الذي يعيش فيه. هذا في الجاهلية. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. تصور أن شبابنا الآن ومنذ فترة يتغافل ويتمازح بهذه الكبيرة التي عدها صلى الله عليه وآله وسلم من أكبر الكبائر، يبني كذا يقول لم تبني 60 كذا، ويذكرون عورات النساء بل يعرض عورة أمه بالذكر والسب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الكبيرة من أكبر الكبائر، وهي من عقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان مبتدئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت، وفي لفظ حتى قلنا ليس انفتك صلوات الله وسلامه عليه. يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء إلى هذه الكبيرة شهادة الزور جعل يكررها صلى الله عليه وسلم تحذيرا منها وتعظيما لإثمها عند الله عز وجل. هذا تعظيم لإثم من وقع في قول الزور أو شهادة الزور. وقول الزور هو كل قول باطل، كل قول باطل. فالكذب يسمى زورا، والغيبة تسمى زورا، والنميمة تسمى زورا، لأن كل هذا من الباطل الذي حكم الشرع ببطلانه ينبغي أن يكون مندرجا تحت هذه اللفظة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من أن يخرق صومه أو أن يجلح صومه بالكلام الزور أو العمل الزور. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يمع قول الزور والعمل به، أي العمل به بالزور والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة في أن يصوم، لا، قال عليه الصلاة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا ما فقه حقيقة الصيام والحكمة من الصيام. الصيام إنما شرع لتحصيل تقوى الله عز وجل، لتحصيل التقوى، والتقوى خوف من الله عز وجل يدفعك الى الوقوف عند حدوده تبارك وتعالى، ان تمتثل اوامره وان تجتنب نواهيه سبحانه وتعالى. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: شاهد الزور قد انكتب عظام عده عظائم، احدها الكذب والافتراق، لانه يشهد على خلاف الحقيقه، يشهد كذبا والعياذ بالله. احدها الكذب والافتراق، قال الله تعالى: ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فالكذاب بعيد عن هدايه الله عز وجل، وكذلك المسلم الذي أسرف على نفسه بالوقوع في معاصي الله تبارك وتعالى، فعلى من وقع في ذلك أن يبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، بشرط الرجوع، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الكذب والافتراق. طبعا نحن نتذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق. هذا الحديث في صحيح البخاري، انا لا اتذكر في صحيح مسلم ام لا. عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وفي لفظ والفجور في النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب سيئه عظيمه، والكذب ايضا من علامات النفاق. في صحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايه المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد افلح، واذا ايه؟ واذا كذب الله. واذا اؤتمن خان فشاهد الزور ارتكب هذه المعصيه وهي الكذب والاشتراك. وفي الحديث يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانه والكذب، لا الخيانه ولا الكذب. ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ بالله من الخيانه، اللهم اني اعوذ بك من الخيانه فانها بئس البطانه، فانها بئس البطانه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، لا تناجشوا. والنجش هو الخديعه، فيدخل في ذلك الخداع في البيت، يعني الخداع في البيوت داخل في هذه اللفظه لا تناجشوا، اي لا يخدع بعضكم بعضا والعياذ بالله. وثانيها يبقى اولها الكذب والافتراء، وثانيها انه ظلم الذي شهد عليه حتى اخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه، لان الشهاده قد تكون في قتل، قد تكون في زنا، في عرض، في قذف، وقد تكون في المال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان دم المسلم وماله وعرضه شديد الحرمه، ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يعني اذا هي شديدة الحرمة، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، تحريم بعد تحريم بعد تحريم. فهذا الذي شهد شهادة الزور ظلم من شهد عليه بالزور الا ان يريق دما، كان في ذلك اراقة دمه، واما ان يتسبب في جلده او في اقتطاع ماله وما الى ذلك. فهذه مصيبه ثانيه، ومعلوم ان المظلوم دعوته مستجابه. وفي صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ارسل معاذا الى اليمن قال له في اخر وصيته واتقي دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب، اتقي دعوه المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. والله عز وجل يقول، فالنبي عليه السلام يقول عن دعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذا هذه هي الجريمة الثانية التي وقع فيها شاهد الزور، أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه. وثالثهما انه ظلم الذي شهد له، ظلم الذي شهد له. هذا معنى في غايه الدقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ كيف ينصر ظالما؟ بربه عن الظلم، بربه عن الظلم. هذا نصر له، نصر له، لأنك تنجيه بذلك من غضب الله تبارك وتعالى ومن النار. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولذلك يقول عز من قائل وتعاونوا على البر والتقوى. هذا قانون ينبغي على العبد أن يطبقه في حياته دائما، أن يعين على الخير، أما الشر فيحاول دائما أن يمنعه، إن لم يستطع فليكف نفسه عن المشاركة فيه. تذكرون كلمة عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد جاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله وهو من التابعين، جاء عثمان وكان عثمان محصورا رضي الله تعالى عنه، حاصره الخوارج قبل أن يقتلوه، فقال له إنك إمام عامة، أنت الإمام الأعظم وقد نزل بك ما فرض، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. واحد من الخوارج الذين يقاتلونك الآن هو الذي يصلي بنا، وقد ذكروا أنه عبد الرحمن الغازقي المصري، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا هو محل الشاهد، إن الصلاة احسن ما يعمل الناس. فاذا احسن الناس فاحسن معهم، واذا تسابوا فاجتهد بفعله. اذا الانسان دائما يشارك في ايه؟ يشارك في الخير. فلما الشر فيحاول ان يمنعه، ان لم يتمكن على مقر ينبغي عليه ان يشارك فيه. فهذا كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وثالثهما انه ظلم الذي شهد له بان ساق اليه ايمانا حراما فاخذه بشهادته فوجدت له النار. في الحديث السابق في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن في حجته من الاخر، وانما انا بشر اقضي على نحو ما اسمع عليه الصلاه والسلام. شوف العدل، يعني حتى قد يشهد الانسان بنفسه شهاده تزور ويقول الحن في الحجه وان من البيان لسحرا، كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عمر عند البخاري: ان من البيان لسحرا. وقد يكون الخطب الاخر مسكينا مصابا بعين في البيان لا يستطيع ان يبين ولا ان يظهر حقه ولا ان يظهر مراسم الضعف في كلام الخصم. والذين يعملون او يشتغلون بالمحاماه يقعون كثيرا في هذه المساله، يقع كثيرا في هذه المساله، وينبغي عليه الا يحامي عن باطل ابدا او الا يحامي عن مجرم. هذا مال محرم وكذب قبيح ان فعل ذلك. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: انكم تختصمون اليه، ولعل بعضكم ان يكون الحن في حجته من الاخر، وانما انا بشر اقضي على نحو ما اسمع، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا ياخذ، فانما اقتطع له قطعه من النار. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه لا يقولن قد قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لا، النبي عليه الصلاه والسلام امر ان يحكم بالظاهر صلوات الله وسلامه عليه. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا ياخذ، فانما اقطع له قطعه من النار. فشاهد الزور وقع في هذه المعصيه الثالثه، انه ظلم الذي شهد له بان ساق اليه المال الحرام فاخذه بشهادته فوجبت له النار. ورابعها انه اباح ما حرم الله تعالى وعصمه من المال والدم والعرض، اباح ما حرمه الله عز وجل، وهذه جراءه على حدوده تبارك وتعالى. وقد قال عز من قائل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، عذاب مهين. إذن شاهد الزور وقع في كم معصية؟ أربعة. أولها الكذب والافتراء، الثاني أنه ظلم من شهد عليه فأحل دمه أو ماله أو عرضه، والثالث أنه ظلم من شهد له أدخل عليه حراما أو أسقط عنه حدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحدود كفارات، الحدود كفارات. ورابعها أنه أباح محارم الله عز وجل. والإنسان يعني الذي يجهر بالمعصية ويعين الآخرين على الوقوع في المعصية هو إنسان يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولذلك كان ارتكاب المعصية في السر أقل في الجرم والإثم من ارتكابها في الجهر. هذا الانحلال الذي نراه الآن في أسواقنا وفي طرقاتنا شيء غريب وحدث في مدة وجيزة جدا. هذا الشاب الذي يسير في وضع مخل مع فتاة ساقطة مثله يبادر الآخرين يبادر العفيف على الوقوع في هذا الأمر. في الماضي كانت الفتاة تستحي نحن رأينا هذا، كانت تستحي أن ترفع بصرها في الطريق، كانت تنظر إلى الطريق. أما الآن العناق القبلات في الطريق وعلى الزمال، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا قد أباح تعدي الحدود وجرأ غيره عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث خاص في غاية الأهمية، لأن الناس يتأثرون بك من حيث لا تشعر. أنا وجدت هذا في نفسي وفي غيري، أن الناس يتأثرون بك وأنت لا تشعر بهم، سواء كان هذا التأثر في الحق أم في الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله المجري رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا معنى واضح جدا في حديث أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، منذ كم مات قابيل وهابيل؟ من آلاف السنين. استمع إلى هذا الحديث، وهو عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من بنيها، لأنه كان أول من سن القتل. تصور هذا، تصور أن القاتل من ابن آدم كل نفس تقتل ظلما يتحمل مثل وزر القاتل ولا ينقص ذلك من وزر القاتل شيئا. كان بقى أبيد ظلما وعدوانا من البشر على مر العصور وهو يتحمل هذا كله، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فالإنسان عليه دائما أن يراعي هذا الأمر، حتى إن استغل لك الشيطان ووقعت في معصية لله عز وجل فاستكبر، وإن سترك الله عز وجل فلا تجاهد به، كل أمة معافى إلا من المجاهد الذي يقع في المعصية يدي يستره الله عز وجل ثم يصبح فيفضح نفسه، يقول تعبت جريحة كذا وكذا وكذا، بل يقول هذا في معرض التباهي، وهذا قد يضره بالشرك المتباهي بالمعصية. في من إخواننا الحاضرين من أبنائنا الحاضرين شباب، وحتى الكبار، كنا في زمان الشباب قد يتباهى المرء بكثرة مصاحبته بالبنات ووقوعه في أنوان الفواحش والعياذ بالله، يتباهى بهذا ويعتقد نفسه أنه إنسان مقدم على غيره، وأن الحظ تبسم له وما إلى ذلك. هذا قد يضعه في الشرك، استحلال المعصية الشرك بالله كفر بإجماع أهل العلم، هذا كفر بالإجماع أن يستحل العبد المعصية. ولذلك قال العلماء: المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. الإنسان يعني معصية أول مرة تخرج في قلبه بقعة سوداء، نقطة سوداء، لو انه زاد ورجع يزال هذا السواد ويعود القلب الى بياضه وصفائه ورقته. ان تمادت المعصيه نقطه ثانيه وثالثه ورابعه وهكذا حتى يصدق قلبك، حتى يصدق قلبك. وفي سنه الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكته سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب سخر بك. نزع يعني أقلع، استغفر طلب المغفرة من الله عز وجل على ما كان من وقوعه في هذه الجناية، لأنه قد استحق نقص الله عز وجل بيقين حين تعدى الحد. صار بعض الناس يقول: استغفر الله استغفر الله، والشيخ يوم الجمعة بعد الدرس قول والله تبنا إلى الله ونجلنا على ما فعلنا على ابنك. ليست التوبة وليس الاستغفار وليس الندم على هذا النحو، الندم حزن القلب، حزن القلب على أن القدر نزلت ووقع صاحبها في الحرام حمق المرأة. فإن هو نزع واستغفر أي طلب المغفرة من الله عز وجل وتاب سخلت، وإن هو تمالا تمالت تتسع مساحتها حتى تعلو قلبه فذلك الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى كالبران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يا خبر هل الآثم من الذي عنى على قلبه؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عبد الهادي رحمه الله فنسأل الله تعالى السلامة والعافية من كل بلاء. ثم تأتي بعد ذلك الكبيرة التاسعة عشر الوقت تأخر طبعا سبت الخمر كبيرة من الكبائر بايه؟ واحد يبقى يضبط عليها التعريف التعريف الكبير. مش حد حافظ التعريف القرطبي للكبيرة؟ ها؟ خليه يقول نعم حد حافظ التعريف القرطبي للكبيرة؟ لا تكون حافظ لا الكبيرة دي من أخطر ما يمكن. طب ممكن أحد يقول خطورة الكبيرة ترجع إلى كم عامل أو إلى كم سبب؟ ها؟ أيوة أنت ذكرت بعض التعريف ما توعل به أو عليه في النار أو باللعن بس كويس جدا. يبقى هو ذنب شيء آخر هو إيه؟ كل ذنب أوجب حدا. هي الكبيرة كما قال الإمام القرطبي رحمه الله كل ذنب نص الشرع على أنه كبير جنب واحد كل ذنب نص الشرع على انه كبيره او تعلق به في الدنيا حد او دعن فاعله او توحد في النار او شدد النكير عليه خمسه او شدد النكير عليه كما هم لها امثله شدد النكير عليه كايه واحد جاء مثال فأذنوا بحق من الله ورسوله نفي الإيمان أو التبرك من فاعله كما قال أخونا فاضل الغش من غشنا أو من غش فليس منا من غش فليس منا هما حديثان من غشنا فليس منا حديث آخر من غش فليس منا أو أن ينزع يقنع عنه اثبت إيمان كما قال عليه السلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال رسول الله من قال من لا يأمن جاره بوائقه لا يؤمن أحدكم. يصيب به الحديث ده لازم نحاول ان احنا نطبق منه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بعض أهل العلم يصير على مجلس سوء خاتمة قال أن يموت وهو لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. ومن علامات سوء الخاتمة النفس عايزة مجاهدة إذا طلبنا مجاهدة أنفسنا مدة طويلة من الزمن فينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا وأن نجتهد في التقرب إلى الله عز وجل حتى يرضى عنا هذا الرجل الذي أصاب الأمة بأسرها حتى تغلق علينا القردة والخنازير وعدد الطاغوت والحمير والكلاب. ربنا سبحانه وتعالى وصف اليهود بهذه الاوصاف كلها لكنهم قد خطوا على الطريق. نسال الله عز وجل ان يوحد امه الاسلام وان يردها الى دينها ردا جميلا وان يجمع كلمتها على كتابه وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. فالخمر ينطبق عليها كل ذلك. اولا الخمر توجب بتاريخها حتى في الدنيا نمرة اثنين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر. نمرة ثلاثة معك منها كمان بيّن أنه يزيد عنه اسم الإيمان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الثاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يرتفع الإيمان فوقه فيصير كالذلة، فإن تاب وأقلع الجزء الخمر عاد إليه الإيمان مرة ثانية، ويتوب الله على من تاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أولا، ما هو تعريف الخمر؟ الخمر ما حاضر العقل. من الذي عرفه بهذا التعريف؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبين عن الله عز وجل. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر يعني كل مسكر بالعقل خمر، وكل خمر حرام. وكذلك في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو على المنبر: ألا وإن الخمر ما خامر العقل. لأن التخمير في اللغة هو في التغطية، خمر الإناء يعني غطاه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند مسلم: خمر إناءك واذكر اسم الله ولم أن تعلم عليه عودا. يعني تطرق الآلهة مكشوفة بالليل، لأن في السنة ليلة ينزل فيها الوباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا بسخاء ليس عليه وجاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث كما ذكر في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ومنه خمار المرأة، لأنه يغطي فيه الرأس، يغطي رأسها. فكذلك سميت الخمر خمرا لأنها تغطي على العقل، والعقل هو مناط التكليف. تميز الإنسان عن سائر البهائم بالعقل، العقل الذي يمكنه من الاختيار بين البدائل، التفكير، الإقبال على النافع وترك الضار وما إلى ذلك. فالخمر ملزم بالعقل. ولذلك يقول عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. شرب الخمر وآكل الصحيح الإسلام تجد لهما ملامح معينة. أكل السحت وشرب الخمر تجد أن فكره فيه نوع من التدلي أو الغموض، ويتكلم بطريقة يفهمها من له من أعطاه الله عز وجل خبرة في ذلك. الكلام معروف، طريقة الكلام نفسها توضح أن هذا من الذين يشربون الخمر. وشارب الخمر بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن ذكره وعن الصلاة. أول من يسلب الإيمان خلاص بتزول ثمرات الإيمان أو مظاهر الإيمان على جوارح العبد. يقولون أن ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربك. يعني إذا وقر الإيمان في القلب لابد أن يصدقه العمل الذي يصدر على الجوارح. يجي الثمار التي تخرج من هذه الشجرة المباركة وهي النخلة، كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام. النخلة الشجرة التي بني بها هذا النخل هي النخلة. أصلها ثابت الإيمان الذي يملأ القلب وصلبها في السماء تؤتي كلها الثمار كل حين بإذن ربها. فإذا كتب العبد الإيمان والعياذ بالله خلاص معنى هذا ان القلب يكذب او يضرب، واذا فسد القلب فسدت الجوارح، كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: الا وان الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فقد نهى عز وجل في هذه الايه عن الخمر وحذر منها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث، اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث. والصحيح ان هذا منقوص على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن صح عند احمد والبخاري في ادب المفرد من حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: اوصاني خليلي بعشر، قال: لا تشرك بالله، وان فرقت او تصح، ولا تترك صلاه مكتوبه متعمدا، فمن ترك صلاه مكتوبه متعمدا فقد بدات منه ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، فإنها مفتاح كل شر. هذا موافق لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن إيه؟ لا تشرب الخمر فإنها إيه؟ أم الخبائث. يشرب الخمر فإنها أم الخبائث. قال حافظ الذهبي: فمن لم يجتنبها فقد عصى الله ورسوله واستحق العذاب بمعصية الله ورسوله. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل تحريم الخمر نفي الصحابة بعضهم الى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك، وجعلت عدلا للشرك اي مساويه للشرك. طبعا هي ليست مساويه للشرك، وهذا الاثر برضو قال الهيثمي في منع الزوائد ولباله لبال الصحيح، لكن لا يلزم من هذا ان يكون صحيحا، اذ قد يكون الرجال من رجال الصحيح لكن الاسناد منقطع، الاسناد منقطع. لما نقول مثلا هشيء عن الزهري، أخرج البخاري لهشيء وأخرج للزهري، لكنه لم يخرج حديثا من طريق هشيء عن الزهري، بل هشيء عن الزهري منقطع. لكن احنا معنا الحديث الذي ثبت عند الترمذي من حديث ابن عمر وعند أبي داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. إذا لعن الخمر كان عشر، وهذا مفسر لقول الله تبارك وتعالى: فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لم يقل فلا تشربوه، وإلا لكان الشرب فقط هو في المحرم، لكن قوله عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى: فاجتنبوه، يقتضي أن نتباعد عنه من كل ناحية، وهذا وارد في هذا الحديث. فبيع الخمر حرام، وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول: ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل: يا رسول الله، ارايت شحوم الميتة، الشحوم بتاعت الميتة، فانها يطلى بها السفن ويطحن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني هل يجوز ان نبيعها ان كان بغرض اخر بخلاف الاكل؟ مش انا كنت سنبيعها للانتفاع بها في اغراض اخرى خلاف الاكل، أرأيت سفن الليلة فإنها يقضى بها السفن ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس. أليس هل نبيها ونساؤها؟ فقال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. آمين. قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. جملوها يعني أجابوها صهروها وحولوها إلى أي شيء من حوضها تحت ستار تحت ستار أو تحت تسمية القرآن. اليهود هذا دقهم التحايل على أوامر الله تبارك وتعالى. فذلك استحق اللحم. وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولما سئل عن تداوي الخمر صلوات الله وسلامه عليه في حديث طارق بن سويد في الصحيح سأل النبي عليه السلام عن الخمر فنهاه فقال يا رسول الله إنما نستفيدها بالتجارب. فقال عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء. إنها داء وليست بدواء. ولذلك ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجوز التداوي بالخمر ولو تحت زعم أنها ضرورة لأن الخمر ليست دواء أصلا بنص كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء. وليست بدواء. وذهب عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما إلى أن الخمر أكبر الكبائر وهي بلا ريب أم الخبائث. أم الخبائث بقول مين؟ ابن عباس. لكن يشهد له قول النبي عليه السلام لمين؟ لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. ولا تشرب بالخمر فإنها نساء كل شر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ومن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يكن منها وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة. لم يشربها في الآخرة. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبائث. أن يسقيه من طينة الخبائث. قيل يا رسول الله وما طينة الخبائث؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. فصار الواحد بيتحرق النار والجسم الشحم بتاعه ده بيسيح. والعياذ بالله هو ده لأنه شرب الخمر في الدنيا. العقل مناط التكليف. فكيف يتعمد الإنسان إذهاب عقله؟ وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا يحرمها في الآخرة. يحرمها في الآخرة يعني معلوم أن أهل الجنة يشربون خمرا ليس كخمرنا لا تسبب صداعا ولا تذهب عقلا ولا توجب استحناء بين شاربيها. لا خمر لذة للشاربين. كما دام أهل الجنة يشربون الخمر وما دام النبي عليه السلام بين أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة يبقى إذا من يدخل إيه؟ الجنة كما قال أهل العلم من يدخل الجنة. لكن طبعا يقولنا كل هذا محمول على أنه سيعذب وسيحرم من دخول الجنة ما شاء الله عز وجل ثم بعد ذلك يدخل الأدين الجنة. خلاف لمين؟ الخوارج. الخوارج الذين يكفرون مرتكب المعصية ويحتجون بقوله عليه الصلاة والسلام ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قالوا كما دام ليس مؤمنا يبقى هو ايه؟ كافر. والله عز وجل يقول بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يعني اذا ليس من زال عنه اسم المؤمن ضروره، ليس معنى هذا انه ينتقل الى الكفر، قد ينتقل الى الفسق. اهل السنه رفع الشوارب بكام دليل، ثلاث مدنيين من الادله. لما بدات هذا سابقا، المجموعه الاولى من الادله النصوص التي وردت في الشفاعه، النصوص التي وردت في الشفاعه، كلنا السلام سيدفع والانبياء سيدفعون وكذلك يدفع المؤمنون والملائكه. وفي الصحيحين حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يقول الله عز وجل في حديث الشفاعه وهو حديث عظيم: شفعت الانبياء وشفعت الملائكه وشفع المؤمنون وبقي شفاعه ارحم الراحمين. ثم ياخذ بقبضه من النار تفرض بتفحمه فيصب عليها ماء يقال له ماء الحياه، فينبتون في هذا الماء كما تنبت الحبه في حميد السليم. فاذا نصوص الشفاعه تدل على ايه؟ على ان هناك اناسا سيدخلون النار مده من الزمان ثم يقربون منها ويدخلون الى الجنه. طيب مرتكب المعصيه، هم بقى يناقشون الخوارج، مرتكب المعصيه عندكم انسان قبل ان يموت تاب الله عليه ام لا؟ نعم يتوب الله عليه. طيب وان مات يا خوارج مصرا على هذه الكبيره وعلى هذه المعصيه، انتم تكفرونه وتحكمون عليه بالخلود في النار. يعني اذا لن يلقى الله عز وجل عبد الا وهو مسلم او كافر، صح ولا مش صح؟ يا مسلم يا كافر، مفيش عند الخوارج الا كده طائفتين، مسلم وكافر. المسلم في الجنه عند الخوارج من اول لحظه، ولن يدخل النار. حيث النار دي تقول لي عشان اذنب؟ لا، ما هو المسلم عنده الكافر اما ان يدخل قبل ان يموت فيتوب الله عز وجل عليه ويغض مسلما، واما ان يموت على ذنبه قبل ان يتوب فهو كافر مخلد في النار كده، والكافر مخلد في النار ابدا. فخبرونا عن هؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الى الجنه بشفاعه الشافعين. مين دول بقى؟ طيب ورد استدلال اهل السنه بنصوص الشفاعه الكبيره التي وردت في كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. المجموعه الثانيه من الادله الحدود. نحن نعلم ان الانسان المسلم ان ارتد نعوذ بالله من ذلك عن الاسلام ما حكمه؟ يستتاب كانسان والا حكم. ومن اهل العلم من قال لا يستتاب بل يقتل فورا، ان الناس يقتل فورا. لكن انا احب قول عمر رضي الله تعالى عنه وقد تداعى عليه جمهور اهل العلم انه يستتاب. طب حد شرب الخمر؟ المدة 40 جلدة، هذا الثابت الصحيح. أما قولهم إن عمر رضي الله تعالى عنه استشار علي رضي الله تعالى عنه في حد شرب الخمر، فقال علي: أراه إن شرب هدي وإن هدي قدر ففيه حد قادر، يعني يوجد 80 جلدة. فهذا الأثر لا يثبت من جهة الإسناد ولا يثبت من جهة المعنى، لأن لقائل أن يقول شارب الخمر إذا شرب هدي، إذا شرب هدية وإذا هدي قتل أو أشرب فيقتل. لكن الشرط الصحيح أنه يقتل 40 جلدة. طيب إذا قلت أنه ليس كافرا من بين كافرا كافر من بدل دينه فإيه؟ اقتلوه. لكن لو يقتل 40 جلدة ويضرب إذا إذن النصوص التي أوجدت الحدود، واضح يا جماعة؟ هذا يدل على أن مرتكب هذه المعاصي المعصية التي توجب الحد ليس بكافر. ثالث مجموعة من النصوص، النصوص التي احتج بها المرجئة، التي احتج بها المرجئة. يعني لما يجي المرجئة دول برضه صريح من أهل البدعة. الخوارج بيقولوا إن فرق مرتكب المعصية كافر. المرجئة عكسوا خالص، قالوا لا، قالوا ده الإنسان ما دام نطق الشهادتين يصير مسلما ولا تضره معصية بعد ذلك ولا تنفعه طاعة. ده بيحتاج الأدلة، والثاني بيحتاج الأدلة، وأهل السنة هم في أهل الوسطية أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أهل الحق يذكرون ما لهم ما عليهم، وأهل البدع والأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. أهل البدع والأهواء دائما يستفيدوا، لأنه يبرز كلاما ويخبر الكلام الآخر الذي يعارض مذهبه. وأن على العبد أن يتحلى دائما بالإنصاف لئلا يزيغ قلبه، لأن هذا من باب الخير. والله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فشوف هنا الخارج يقول لك إيه؟ لا يزلق ذلك حين يزلق وهو مؤمن، ولا يزلق التارك حين يزلق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. المرجئة قالوا: طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حفظت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لكن أهل السنة جمع بين هذه النصوص التي احتج بها الخوارج والنصوص التي احتج بها المرجئة، وقالوا هذا يجمع أو مجموع في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء، إذا معنى الآية إن المشرك لا يغفر الله عز وجل له أبدا، لا يغفر الشرك، وما عدا الشرك من الذنوب قد يغفر وقد لا يغفر. إذا طبعا إن نقطع بأن من بات في الدنيا خلاص تمحى ذنوبه وتغفر له، صح المصلح؟ السهل من الذنب تملى ذنبه. يبقى اذا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا متعلق بمن؟ بمن مات وهو مصر على المعصيه، ليس له عند الله حق. ان شاء اكرمه تبارك وتعالى بقدر معصيته ثم يخرجه من النار بعد ذلك بالشفاعه ويصير في الجنه. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر كعابد وثن. نسأل الله السلامة والعافية. مدمن الخمر كعابد وثن. سوف نستكمل هذا القصد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. الذين رشحوا أنفسهم لمجلس الشعب أرادوا أن يأتوا بالنبي في إلقاء كلمة مرعبة في الناس إلى انتخابهم وما إلى ذلك. أنا اعتذرت لبعض منهم ولا زال بعضهم يعني يرفض هذا الأمر. وفي الحقيقة أنا أقول لهم دائما: ينبغي إبعاد المسجد عن مثل هذا الأمر. إن أردت أن توزع إعلانات تبدل بها على مثلا التكفير الذاتية لمرشحك، تعرف من هم الناس خفيين على المسجد الغرب، ممكن ايه نوزع عليهم هذه الاعلانات ما دمت ترى مشروعية هذا الامر خلاص. لكن في المسجد لو جه واحد في الدرس مثلا هنا وقال: يا اخوانا انتخبوني وانا سرت كذا وعملت كذا وتحدث عن انجازاتي، ثم جاء واحد اخر واعاد الكفر، طبعا بيوت الله عز وجل لم تجعل لمثل هذا. وده تغذي الى تغيير الدروس والزج بالمساجد في معترك العمليه دي من خلال. فاحنا على كل حال انا اوصي دائما اخواني: من اراد ان يتخذ منهم فليعلم ان صوته هذا شهاده يشهد بها امام الله عز وجل، فمن اراد ان يتخذ فليتخذ الاصلح، الأفضح، الإنسان الصالح، النبي يريد دخول هذا المسجد للإصلاح ولتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى. وتبثت قول الله تبارك وتعالى: فتكتب شهادتهم ويسألون. وتذكر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث في مجلس الله، وقال أعرابي: متى الساعة يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، استغفر الله، فمضى عليه الصلاة والسلام في حديثه. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، كأن من السلام شري فجر المقال. وقال بعضهم: من لم يسمع. فلما فرغ من حديث عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل؟ قال: أنا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كل النصوص التي تتحدث عن شروط الساعة بتصب في هذا المصدر. في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. هو قاطع على هذا، لكنه أخبر أن العلم سيبقى في كتاب معين. إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فظلوا وأضلوا. إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا يعني إيه؟ أسند الأمر إلى غير أهله. في حديث معاذ بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور عامة. إذا برضو شايف الأمر يسند إلى إيه؟ إلى غير أهله. في حديث حجاج وصحيح البخاري: حتى يقال إن في بني السودان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقلك وما أضرقك وما أجلب وما في قلبه حبة خردل من إيمان، ما في قلبه حبة خردل من إيمان. شاهد من الكلاس تصفت مفضل واحد. إذا أسد الأمر إلى غير أهل الصد ضع في هذه البلاد. لماذا؟ لما ولد الأساتذة هم الذين نالوا مقاعد المعيدين في الجامعات، وأما الكفر فقد أخرج من الجامعة في مستشفيات ضد الصحة، ضاع التعليم الجامعي وضاع الصد وراح الحسابات، صار راح طبيب الدرس مساعد بيقول لي: أنا برتبك. ليه برتبك؟ ليه؟ يقول لي: تصور إن الدكتور دلوقتي مثلا ممكن يقفل العيادة بعد ما يخلص العيادة بتاعته، ويجي يجي يعدي على خارج ساعة ياخد 50 بتاعه، وبعدين يعدي على خارج التحاليل ياخد 50 بتاعه، واحد تاني يشتغل في قصر العين عايز شهادة. ليه؟ من الدكتور بجواز الخط المفتاح في ناس، وده بكلام الخط. انا ما قدرتش ان انا اشتغل في دول زي كده، دم زي ده اتحمله ازاي يوم القيامه؟ فكل ده حدث ليه؟ لانه وسد الامر الى غير اهله، وده اللي احنا عبرنا عنه في وقت الاوقات: الرجل المناسب المناسب في المكان المناسب. مش الرجل المناسب في المكان المناسب، لا، المناسب يعني اللي هو ايه؟ القريب يعني البيت ومن الاخ ومن العم. تشوف ماذا الانسان يكون فلان ناجح، تلاقي ولاده يكونوا اساتذه في كليه الطب. فالامانات بعض هذه الاشياء عند الامر والسده الى ايه؟ الى غيرها. فمن اراد ان يشارك في هذه الاعمال الاجتماعيه فعليه ان هو ياخذ الفتوى الثانيه. ما تلميش زي عامل زي مثلا عايز يخرج زكاه المال، ليه ليه بقى يضغط فينا وخلاص؟ يروح يقف السياره بتاعته في مقر في السيارات، يجي المنامي يروح يديلهم زكاة المال، ويقول يعمل زكاة المال، عايز يجي مسجد المواد يديلهم زكاة المال، لا، زكاة المال دي المفروض أن تذهب إلى مصاريف وإلا حضايا الفقير، ويبقى دمه في الأكل، حضايا الفقير بالطريقة دي. فكذلك تقول أنت دلوقتي نويت إنك أنت تشارك هذه الأعمال الخيرية، عليك إنك أنت تأتي بالسيرة الذاتية للمرشحين، تسأل عنهم وده بيعني ايه؟ مش خلاص فلان قريب يا ابن فلان اصل معرفه او فلان ده صاحبي، لا انا جبت كده. جبت كده يعني ايه؟ فرح كلمته. فانما عشان اقول من حلف، مش احنا مر بينا حديث معقل ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واذا حلفت على يمين فرايت خيرا منها فرايت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينه. مش جبت كده، لا يبقى على الانسان دائما هو يختار الاصلح. ميزه يعني ايه بقى المقاييس اللي انت هتستخدمها في تحديد الاصلح؟ ينبغي ان يكون مقياس الشرع ميزان الشرع، فالسماء رفعها ووضع الميزان، الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تفسدوا الميزان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تقول السائله: إن زوجي يكسر من سد الدين ثم يقول لي إنه يستغفر الله، فهل هذا كفيل بأن يرجع إلى الإسلام مرة أخرى؟ أرجو التوضيح. ينبغي عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه توبة نصوحا، يرحمك الله، وأن يتوب إليه توبة نصوحا وأن يعزم على ألا يعود إلى هذا الأمر مرة أخرى. ومع ذلك فقد اختلف أهل العلم في توبة الزنديق، اختلفوا في توبة الزنديق، فمنهم من قال لا تقبل توبته، وهذا مفهوم مشهور مذهب الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهما، ومنهم من قال تقبل توبته. من هذا الزنديق الذي كفر ثم تاب ثم كفر ثم تاب، لقوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهذه الفكرة. وذهب الشافعي رحمه الله وأهل الظاهر إلى أن الزنديق تقبل توبته أبدا. فهل يجوز للإنسان في مثل هذه المسألة الدقيقة أن يضع نفسه في موضع اختلاف هكذا في مسألة تتعلق بالكفر والإيمان؟ ينبغي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا وأن لا يرجع إلى هذا الأمر مرة أخرى. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه السلام قال: أوصني، قال: لا تغضب، فجعل يأتيه عن يمين وعن شمال ويعيد عليه يردد السؤال أوصني، والنبي عليه السلام يقول: لا تغضب لا تغضب، لا يزيد عنها صلوات الله وسلامه عليه. لأن الغضب يتسبب في وقوع الإنسان تحت طائلة الشر بيمينات يعني سليم غلط أو بسبب هذا أو بقدر، فنسأل الله سلامة العافية. التحنيط بالطبع ليس تصويرا، لكن فيه إضاعة للمال، وقد يقول البعض ليس إضاعة للمال لأن هذا من مبلغ الدين وسيلة مطلوبة. فإن أمنت الإصرار وأمنت أن يظن الناس أن هذا تمثال وليس طائرا محنطا، فالأصل فيه إباحة ليس فيه ما يظن. بعد ذلك أقول هذا فيه إضاعة للمال، لأن الحيوان ينبغي أن يذبح للأكل، لكن هذا ذبح الحيوان ليحنطه، إذا فيه إضاعة للمال قد يدخل العبد في باب الإسراف. النقطة الثانية أنه إذا حنط الطائر ووضعه في بيته ربما يظن من لا يعلم أن هذا تمثال وليس طائرا محنطا، ان هذا تمثال، فيظن ان التماثيل حلال في ذلك. فان كان يامن هذين الامرين، اضاعه المال على اعتبار ان هذا من الدينه وامواله تسمح بهذا مثلا، وكان يامن من ان يلبس على الناس امور دينهم، فخلاص يبقى يتعصب الاشياء اباحه. ثم يقول السائل: ما هو معنى قول ابن مسعود: كنا لا نغتسل من موقف؟ يعني ايه من موقف؟ صححه الالباني، لا اعرف. صحيح السؤال واضح شويه. خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يضع امرأته ولا ينزل فقال بعضهم لا غسل عليه لا يغتسل، وذهب جمهورهم إلى أنه يغتسل، ثم استقر الأمر على ذلك عند أهل العلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال إذا جلس بين شعبه الأربع، يعني إذا جلس الرجل بين شعب امرأته الأربع ثم جهدها يعني وضعها فقد وجب عليه الغسل، زاد الإمام أحمد والإمام مسلم وإن لم ينزل. واضح يا جماعة؟ يبقى ده نص في حد النزاع ولا لا؟ طيب، كذلك ثبت في صحيح عائشة رضي الله عنها أن جماعة من الصحابة فعلوا ذلك، اختلفوا يعني في الرجل يضع امرأته ثم يصاب بالإيه؟ بالإسكان، يعني يرتحي ولا يستطيع أن يكمل الجماع بدون أن ينزل. فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها تسألوها، فقالت كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فنغتسل. طيب، الفريق الأول الذي قال لا يغتسل إلا إن قدر احتج بحديث أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، واضح أبدا، إنما الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال من الماء الذي يخرج من العبد يعني من المني. لكن هذا الحديث منسوخ، والدليل على ذلك ما ثبت عند الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال إنما الماء من الماء كان رخصة في الإسلام في أول الإسلام ثم أمرنا بعد ذلك بالغسل. والحديث إسناده صحيح. المسألة كلها واحد. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. رجل خطف طفلا اعتدى عليه بفعل الفاحشة. إن لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يتقبل منه. ثم استخدمه في العمل لحساب تجميع القيامة وما إلى ذلك. فبعد أن بحث عنه والده فترة طويلة رجع الطفل إلى والده بعد خروجه من هذا الرجل، وبعد أن علم الوالد ما حدث به من هذا الرجل ذهب فقتله وقدم نفسه للمحاكمة وحكم عليه بالسجن 3 سنوات. فهو يسأل ماذا يفعل المكفر عن هذا الفعل قبل أن يلقى الله، وهل يعد هذا السجن كفارة له؟ ماذا يفعل كيف يتوب إلى الله عن هذا الفعل؟ والله أنهلني في هذه المسألة طبعا هي ليست قتلا متعمدا، يعني ليست قتلا متعمدا مجددا، لكن لظروف معينة إن شاء الله أنهلني للإزوار منه بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلفت على زوجتي فقلت لها أنت طالب إن رددت على هذا الباب. انهضت رئيس المنزل، ثم انها احتاجت الى هذا الامر خاصه وانه في اغلب الاوقات لا يوجد في المنزل احد غيره، فكانت اذا قامت في الصباح فتحت الباب حتى اذا جاءها احد لم يحتج الى ان ينادي. وفي يوم نادت هي على خصله من النافذة قبل ان تنزل لفتح الباب كما تعودت في الصباح، وطلبت من هذه الطفلة أن تأتي لها بحاجة، ثم رجعت هذه الطفلة في نفس الوقت الذي نزلت فيه لفتح الباب المعتاد، وهي واضعة يدها على مفتاح باب المنزل في نفس هذا التوقيت طرقت هذه الصفة على الباب ففتحت الباب أي زوجته استقرائيا، ولم تدري هل هذا الباب في اليمين أم لا، وهل هي فتحت الباب كما تعودت أم أن نيتها تغلب بفتحها لها، وهل إذا فتحت الباب قبل طرق الباب أو بعد طرقها هل هذا يغير في حكم اليمين، والسؤال هل هذا اليمين المعلق قد وقع أم لا، علما بأنه اليمين الثالث تقريبا هدانا الله وإياك. الطلاق لم يشرع لمثل هذا، لا تلاعب بالدين، هذا تلاعب بدين الله عز وجل، والمرأة المسكينة لم يجعل الله عز وجل عقدة النكاح في يدها لأن العاطفة تغلب على قراراتها غالبا. أما الرجل فأموره صادرة عن العقل غالبا أيضا، فكيف يريد الرجل العاقل لنفسه أن يتلاعب بأيمانات الطلاق بهذه الكيفية وأن يجعلها في يد امرأته الضعيفة؟ الشرع لم يعطي هذا الحق، فكيف تم الطلاق وتعلقه على شرط بيدها؟ على كل حال نصيحتي للإنسان يستخدم الطلاق فيما شرع له. رجل استحال إشرابه مع امرأته، يقعد يفكر ويأخذ إلى المصالح والمفاسد وأيها أرجح، ثم يستفيد أهل العقل والدين ويستفيد على ذلك ثم يتخذ الطلاق، هذا يكون بعيدا عن الندم، خلاص يا رجل حسم أموره، لكن لا تستطيع إلى وقت الواحد لحد شكرا، والله أعلم بذلك تستطيع إلى وقت لحد شكرا، وتجي طالب لو تكلمت من غير ضرورة، من غير ضرورة يجيب هيئتك، المهم لا مهمة مش موجود مختصر، وهي التي يعني تباشر مصالحها ومصالح الناس. قلت بقى تكلم حد من غير ضرورة يعني ايه وجاتك ان طب يا ستي شوف هو قصد بالضرورة المعنى الاصطلاحي ام الحالات التي يسميها الناس من باب المسامحة ضرورات ليست بضرورات. فتبص تلاقي المرأة وقعت في حيث بيت كما يقولون، فتذكر هذه العبارة التي قد تراها مكتوبة على الطرقات في التأني السلام وفي العدل الندم. لكن على كل حال إذا ألقى الرجل يمين الطلاق وعلقه على شرط ثم اخترق هذا الشرط نسيانا أو إكراها أو خطأ فلا يقع يمين الطلاق في أصح قولي أهل العلم، يعني أنها فتحت الباب ناسية أو فتحت الباب مكرها فيمين الطلاق لا يقع في أصح قولي أهل العلم، ومنهم من أوقع اليمين لأنه يمين معلق على شرط يقع بوقوع الشرط، وحيث أن هذه المرأة نزلت في فتح الباب أصلا قبل أن تطرقه الفتاة ثم تصادر أن هذه الفكرة طرقت الباب في اللحظة الذي أراد فيه الزوج أن تفتح الباب، وهي لأجل هذا غيرت نيتها أن لم تغير نيتها، يبقى هذا شك، بأي شك، واليقين لا يطلق بالشك، يعني الطلاق لا يقع بالشك، لا بد من يقين، فحيث أن المرأة ليست متفكرة هل غيرت من نيتها أم لا، فلا يقع يمين الطلاق بهذه الحالة. وبعدين يقول تقريبا تقريبا يعني معناه ان حياتي كلها مبنيه على الطلاق. وعليكم قال وبركاته، اخت تسال انها تملك حد ولديها طفل عمره عام واحد، وهي تريد ان تقسمه عند سفرها للحج وتتركه مع امها، فايهما اولى ان تحج ام ان تظل معه في الجهاد، وهل ان فطمته لتسافر تعد اثمه؟ حد جوز لا تعد آثمة، لا تعد آثمة، لأن الله عز وجل قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد، فطالما علقها عز وجل على الإرادة فإذا الإنسان مخير في ذلك. هل يمكنها ان تذهب للحج او تقصي نصفها؟ السلام عليكم وبركاته وحفظك الله الذي حسن فيه. اريد ان اسال هل لا يستفيد الزوج لزوجته من عباد مثل السرير او دولاب او غساله او ما شابه ذلك من المنقولات يصبح ارثا بعد وفاته؟ وهل ما يتركه للزوجه من اهل الخير بعد وفاه الزوج يصبح ارثا ايضا؟ اما بالنسبه للعباد فما دمت لم تهبه لزوجتك فهو داخل في الارث كل ما تتمله من عباد وملابس وعقارات واموال كل هذا داخل في الارث. واما الاموال التي تاتيها من اهل الخير بعد وفاه زوجها فالظاهر ان هذه الاموال ملك لها الا ان يشترط الواحد تصرفا معينا. يعني احنا قال مثلا اعطيك هذا المال بشرط ان تنفقيه على نفسك وعلى ابنائك مثلا، اذا هي مطالبه بتنفيذ هذا الشرط. طيب الرجل الذي يريد ان يتزوج في هذا العصر لا يقدم مهرا وانما يقدم اساسا الاساس على سبيل المهر، خلاص ده ملك ليها لكن في اثناء حياته الزوجيه ممكن الرجل يجيب ثلاجه، عنده ثلاجه يجيب ثلاجه ثانيه مثلا، والثلاجه دي لا يهبها لزوجته، لا الثلاجه دي تستخدم يبقى هذه ليست داخله في مكتيك الايه الزوج اللي ملكه هو، الا ان يهب للزوجه فلن تخدم لتلك الثلاجه دي هديه لك هي بتاعتك. يبقى ده شيء اخر، يبقى ده من كذا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول السائل سمعت ان معرفه ان الشيء مصغرا وفعله العدو من النفاق مثل معرفه حضنين التلفاز مع مشاهدته. فارق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق الاعتقادي ان يظهر الاسلام ويبطن الكفر، اما النفاق العملي فهو ان يظهر شيئا طاعه مثلا ويبطن خلاف ذلك، ان يبدي الصلاح امام الناس ويبطن الصدق فيما بينه وبين نفسه والعياذ بالله، فهذا نفاق عملي. لكن ان يعرف الانسان ان هذا الشيء محرم ومع ذلك يفعله هذا عاصي لله عز وجل وليس من الفقه، لانه لو فعل وقعه المعصيه بدون ان يعرف انها معصيه فليس مؤاخذا ولا يسمى عاصيا لله تبارك وتعالى لانه معظوم بجهله. قبل العصر بدقيقه بدات جماعه تصلي الظهر ثم اذن العصر ولم ينتهوا من صلاتهم وجاءت جماعه من الناس متعجلون فصلوا العصر جماعه قبل الامام الراتب وجماعه التي تصلي الظهر قائمه ثم اقام المؤذن وصلى الامام الراتب والجماعه المستعجله قائمه وقبل ان يكبر قلت لهم صائحا الجماعه التي ستقيمونها باطله ولكن الامام اصر وكبر وتبعه كل الحضور. طبعا جماعه الامام الراتب ليست باطله، هذه الجماعه الرئيسيه في المسجد التي اقيمت فلا يحب لانسان ان يعقل جماعه اخرى ان يبتدئ جماعه اخرى بعد ان انعقدت هذه الجماعه، لا يحب الانسان ان يفعل ذلك. فحيث ان هؤلاء صلوا جماعه وكان الذي ينبغي عليهم ان يصلوا فرادى لئلا يحدثوا فتنه ولئلا يعودوا على قواعد النظام، لكن لا صلاتهم تبطل لانهم لن يقيموا جماعتهم مع الجماعه الواطنه ولا صلاه الجماعه الواطنه تبطل لانها هي الجماعه الاصليه، ولا يجوز لاحد ابدا ان يتخطى الامام الراتب. احنا خدنا في ابواب الامامه حديث مين؟ من يتحق بالامامه؟ يا ام القوم حديث ابي مسعود البزي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. وفي مسند أحمد من حديث مالك بن خويلد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جار قوما فلا يؤمهم ولي امهم رضي منهم. وفيه خلق رفيع، لان امام القوم الذي هو واحد منهم يعلم ما يناسبهم من تطوير وتقصير وما الى ذلك. مش مساله عجائب، لو قال تفضل لا تفضل لا، مراعاه المصالح الشرعيه. الأقرأ هو اللون الأحمر. نعم. لا جماعة الآن رد فيها الجماعة الأولى، وإن أتمت قبلها ألف جماعة هي الجماعة الأولى. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا على دعائك، نسأل الله عز وجل أن يشفينا وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا. سمعت منك حديثا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث فيما معناه: من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله. فما المقصود بتركها؟ هل بتركها حتى يخرج وقتها أم بعدم صلاتها في جماعة؟ لا، من تركها حتى يخرج وقتها. وبالنسبة للشرط الآخر من الحديث: هل يحبط عمله كله طوال عمره أم عمل اليوم؟ وهذا للعلم فقط بمعنى الحديث المقصود منه. له أهل العلم إلى أن معنى قولها الثلاث فقد حبط عمل أي عمل اليوم. وذهب بعضهم من الذين يكفرون تارك الصلاة إلى أنه يحبط عمله السابق وليس الآن. ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أي الذي كان، وهو العمل الذي يأتي بعد ذلك إن أتى به وهو لا يزال في حال الشرك كان حادثا أيضا، لأن الله عز وجل لا يقبل من مشرك عملا أصلا. وحيث أن صلاة العصر من الصلوات التي لا يجوز أن تجمع مع المغرب خمس مرات. فمذهب أحمد بن راهويه ومحمد بن ناصر المروزي وطائفة من أهل العلم الذين ذهبوا إلى تفسير تارك الصلاة ذهبوا إلى أنه يشترط أن يترك صلاة لا يمكن جمعها، لكن لو ترك صلاة الظهر حتى خرج وقتها إلى وقت العصر أذن العصر أن يصلي الظهر بعد، وكذلك فعل في المغرب حتى أذن العشاء، فهذا لا يحصل على مذهب هؤلاء باعتبار أنه قد ورد في حديث ابن عباس عند مسلم الذي تعرضنا له في أبواب الجماعة ما يشير إلى أنه قد يجوز الجمع في الحضر، قد يجوز الجمع في الحضر. وقد بينت أن هذا مذهب محمد بن سيرين وبعض أهل العلم لا سيما الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم على أنه لا يجوز للعبد أن يؤخر أي صلاة عن وقتها إلا إن كان مسافرا وما إلى ذلك. واضح قلنا؟ لكن هذه صدر، هذه صدر الحدود تدرا بالشبهات. السؤال الثاني: متى تحسب ركعة؟ السؤال ده سئل 100 مرة يا جماعة. هل هي عند إدراك الفاتحة مع الإمام أم عند إدراك قدر التسبيحة الركوع؟ الأئمة الأربعة على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام ولو بقدر تسبيحة واحدة، ولو بقدر تسبيحة واحدة. ده مذهب الأئمة الأربعة أن الركعة تدرك بإدراك الإمام رافعا. وذهب طريق من أهل العلم إلى أنها لا تدرك بإدراك الإمام في الركوع، بل لابد من إدراك الإمام في القيام، ولا يشترط أن يدرك الإمام وهو يقرأ فاتحة الكتاب، لا، يشترط أن يدرك الإمام قائما ولو لحظة واحدة ثم يقرأ الفاتحة بعد ذلك وإن ركع الإمام. حتى إذا قرأ من الفاتحة تابع الإمام حتى يصل إلى الجزء الذي فيه الإمام. واضح؟ لا مذهب طائفة من أهل العلم منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل والإمام البخاري وبعض الشافعية كالفقيه الصبحي والحافظ العراقي وطائفة من أهل العلم، وهذا هو الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه العظيم نادي الأوصاف، وهو واضح عندي، لأن الجمهور الذين ذهبوا إلى أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة احتجوا بحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبك طالب أحدثني فيه أعمل مع والدي في محل كبير، ويدخل في مضاعة المحل مناسك نسائية لا يجوز أن تخرج بها المرأة في الشارع، ففي بعض الأوقات قد يكون والدي غير موجود وتأتيني بضاعة نسائية ويطلب مني أن أستلمها، فهل يجوز ذلك حيث أنني لو لم أستلمها سيعده أبي عقوقا؟ نعم يجوز لك أن تستلمها، لكن لا يجوز لك أن تبيعها للمنطقة العارية. يجوز أن تستلمها من تاجر الجملة بالكواتير عن أبيك، لكن لا يجوز لك أن تبيعها للمرأة التي يغلب على ظنك أنها ستستخدمها في فيما حفظ الله. كان يشتري هذه السلع أو البضاعة من المصنع ثم يبيعها إلى تجارة تجزئة، فلا حرج عليه في هذا.